قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان حتى نلقاك يا رب العالمين، وبعد. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد بصحبتكم خلال هذه الدقائق مع برنامجكم الأسبوعي خليني في بيتك. الحقيقة كما تعودت معكم دائما أحبكم في الله وأسعد بهذا اللقاء، وهو لقاء حبيب وخفيف على قلبي لأني أعيش مع حضراتكم حسب هذا الوقت العاجل مع الشكاوى ومع إخراج ما في القلوب من هموم، ومع استبصار المشاكل التي تتعرض لها بيوتنا المسلمة. عسى الله تبارك وتعالى أن يذهب عنا وعنكم، عن جميع بيوت المسلمين، ما أهمهم وما أحزنهم، وأن يوسع علينا بيوتنا، وأن يخرجنا كما أخرجنا أولا، يخرجنا كل يوم وكل لحظة في كل نفس من الظلمات إلى النور. أقول دائما إن بيوت المسلمين فروع من مساجدهم، والله تعالى قال عن بيوته وهي المساجد: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هذه المساجد كذلك ينبغي أن تكون في بيوتنا هذه العطور وهذه الروح وهذا الريحان وهذه العبودية لله تبارك وتعالى، لأن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم كالمقابر. ينبغي أن تمتلئ بيوت المسلمين بالقرآن وبالهدى وبالكلمة الطيبة وباللغة الجميلة وبالحوار الهادئ، وأن يكون قلب الزوج على زوجته وأولاده، وأن يكون قلبها على زوجها وأولادها، أن تعيش الأسرة المسلمة كل وقت ساعية إلى السعادة والهدوء والاستقرار، وأن تناقش حتى مشاكلها بشكل أهدأ وشكل أقرب إلى لغة العقل والحكمة، مهما اختلفت الطباع ومهما اختلفت مكونات التربية في البيت الأول، بيت الزوج أو بيت الزوجة، ما دمنا نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الزواج وبتكوين هذه الأسرة، ونسعى إلى الله تبارك وتعالى قصدا كما نسعى إليه بفطرتنا وما خلقنا عليه، حيث قال لنا: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ما دمنا نسعى إلى رضاء الله عز وجل وهذه النية حاضرة في قلوبنا في كل وقت وفي كل حين، بإذن الله تبارك وتعالى ستهون علينا همومنا ومشاكلنا، وسنستبصر حتى مما وصل بين أفراد الأسرة من مشكلات ومن عناد، وحتى إن وصل الأمر لا سمح الله إلى الفراق والانفصال، سيبقى الأمر في إطار ما شرع الله سبحانه وتعالى، لا مجال بين الأسرة للكيد وللمكر وللتربص وللخداع وللسرقة وللنهب ولكتابة الشيكات والضمانات العالية بعضنا على بعض. لا ينبغي أن نعيش كما يعيش الأغراب، نحن في شركة روحية، في شركة قلبية، في حميمية، في تقارب. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، هذا شعار البيت المسلم، وهذا كتاب ربنا العزيز يوجه بيوتنا إلى هذا المعنى الرائع البديع الجميل. كنت في الحلقة السابقة تكلمت عن صفة من الصفات المؤرقة والذميمة التي تؤرق الزوجة المسلمة إذا ابتليت بزوج بخيل، وقلت إن علامات البخل تظهر حتى في الأيام الأولى قبل الزواج، إذا من مجرد دخلت هذا الشاب أو هذا العريس إلى البيت، بشرط أن تكون معايير الحكم عليه معايير شرعية ومعايير صحيحة، ليست معايير فيها طمع ولا جشع ولا انتظار لكذا وكذا، لكن المعايير العادية التي يراها الناس اللي هي المعايير الأساسية في الحكم على أن هذا سخي أو هذا كريم أو هذا بخيل. والله تبارك وتعالى أمر أصحاب المال أو من وسع الله تبارك وتعالى عليهم ألا يكونوا بخلاء، وذم الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، وكذلك قال لينفق ذو سعة من سعته، فالذي أتاه الله المال واستخلفه عليه لابد أن يوسع على أهله. وهناك أدلة كثيرة تحض على هذه النفقة، وأنها إن احتسبها صاحبها فإنما ينفق فيسعد أهله وأسرته، وفي ذات الوقت لا يحرم من الأجر والمثوبة التي تكتب له عند الله تبارك وتعالى. لكن خلينا النهاردة نتكلم عن الإدارة المالية داخل البيت، وأنا ما بحبش هذه المصطلحات الاقتصادية التي لها مجالها، لكن الاقتصاد وتدوير عملية المصاريف داخل البيت هي مسألة أساسية في قيام هذا البيت. البيت ده لازم بيصرف في يعني أولاد عايزين يأكلوا ويشربوا، في زوجة يعني لها يعني حق في هذه النفقة، في زوج مسؤول عن هذه النفقة، يعني هذه مسألة أساسية لم يتركها الإسلام إلا وقد وجهها الوجهة الصحيحة وعرف كل ذي حق حقه، ولم يجعلها فضلا يتفضل به الرجل على المرأة، إنما ربطها بالرجولة وربطها بالقوامة. وإحنا هنسأل السؤال ونطرحه الآن في أول الحلقة، من هو المسؤول الأول عن الإنفاق داخل البيت؟ طبيعي وتلقائي حضراتكم هتقولوا الرجل، وهذا هو الأصل في الإسلام أن يكون الرجل هو المنفق على البيت. الرجل المنفق على البيت ليس معناه الرجل القادر على الإنفاق، إنما كما قالت الآية لينفق ذو سعة من سعته، يعني كل واحد ينفق على قد ما ربنا سبحانه وتعالى أعطاه. كذلك الزوجة تعرف القدرة المالية لزوجها وتتعامل على أساسها، فبنقول المسألة ما هياش نظرة إلى الطمع ولا يعني إن هذا الزوج قاعد معي شوية فلا بد إن أنا أستنزفه. وأحيانا وأنا بدخل في التفاصيل على طول، إن أحيانا الزواج الذي يقوم على طمع بتأتي البنت أو العروسة أو الزوجة من بيت أمها بيت أبيها بيت أهلها بمجموعة من الوصايا المسمومة الملغومة خصوصا في الناحية المالية، فيوصوها إنها يعني إيه ما تسيبلوش قرش، يعني دايما تحاول إنها تسيطر على الناحية المالية، ايدها في جيبه على طول. يعني احيانا هذه الوصايا بتبقى من باب التدبير ومن باب يعني تفهيم البنت كيف تدير بيت زوجها، ما تسرفيش، اذا ادالك فلوس دبري منها عشان لاي ظروف والى اخره. أحيانا تبقى وصايا إيجابية حقيقة، لكن في أحيان أخرى بنراها إنها يعني كأنها مش عملية زواج إنما عملية سطو مسلح على حياة هذا الزوج المالية، ولما بيكتشف هذا الزوج أحيانا بتحصل مشاكل كبيرة جدا، وإذا تكلم أحيانا يتهم بالبخل وإنه إزاي بيتكلم في الفلوس ده، ما عرفش كان متقدم لها مين أحسن منك، وكلام يعني يجرح مشاعر الناس خصوصا بعد قيام علاقة زوجية وتفتح البيت فعلا. فبنقول ان المسؤول الاول عن جلب الرزق او نفقة البيت لأهله أسرته زوجته أولاده هو الرجل، هو في الأساس الذي يعمل ويكد ويكدح على حسب ما يقدر الله سبحانه وتعالى له من رزق، والزوج بيبقى بفطرته هو الذي يقوم بهذا، هذا هو الأصل في الأمر. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ثم تتحدث الآية مباشرة كما أشرت سابقا إلى المرأة الصالحة، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. المرأة تكون حارسة على مال زوجها لأنه سيعود عليها وعلى أولادها وعلى حياتها عموما بالخير والنفع الفائدة، وعلى الزوج بالتالي أن يقدر هذا الأمر إذا كان ربنا سبحانه وتعالى أكرمه بزوجة مدبرة يعني تحسن كيف تنفق، تقدر الأيام وتقلباتها ويعني عوامل الزمن كما يقال، لابد أن نأخذ بهذه الأسباب. والله تبارك وتعالى بين ما للزوجة من النفقة، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. فبنقول لابد أن الزوج يعرف أن قوامته مرتبطة بالإنفاق، طبعا مش الإنفاق فقط، يعني الرجولة ليست يعني مسألة مالية فقط، لكن بنقول أن تدوير العملية المالية تبدأ بالكسب الرجل من المال الحلال وجلبه لزوجته ليطعمها ويكسوها وينفق عليها ويداويها إذا أصيبت بشيء لا سمح الله، وهكذا ما يحدث في البيوت الطبيعية اللي مش محتاجة توصية، لأن دي أمور بتحدث عند أهل المرؤات أو الناس الطبيعيين بشكل تلقائي. لكن وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، المشاكل اللي بنشوفها في الحياة تدعونا أن احنا نجدد هذه الدعوة وهذا الخطاب، ونذكر الراعي الأول عن بيتي وهو الرجل بحق المرأة عليه وحق أولادي عليه، لأن بنشوف أزواج للأسف الشديد لا يقومون بهذا الحق ويبخلون ويصل الأمر إن هو يعني يكون شديد الأنانية في مسألة النفقة على زوجته وعلى أولاده، وربما يكون كما قلت في الحلقة السابقة سخيا كريما مع أصحابه، لكن عند البيت يتحول ويتغير وجهه وسلوكه إذا دخل بيتي، بل ويتحول إلى محاسب لزوجتي على الصغيرة والكبيرة. وبقول دايما كلامنا هذا ليس فيه انتصار للمرأة على الرجل أو الزوج على الزوج، ما احناش معنيين بهذه الحرب التي يحاول أن يشعلها غيرنا أبدا، إنما احنا بننتقد أنفسنا وسلوكنا من الداخل عشان نتقي الله تبارك وتعالى ما استطعنا. وشعارنا في ذلك هو قول هذا النبي الكريم: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ناخد شوية أحاديث كده من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوصينا بالإنفاق على الأهل، ويبين لنا خير الأموال، أي الأنواع الأموال التي تنفق مش التي تدخر، يعني الإنفاق في سبيل الله كله خير، ومن هذا الخير هناك ما هو أكثر خيرا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله. وكلمة في سبيل الله كلمة عامة تشمل وجوه الخير الكثيرة والمتعددة، وإن كانت تتضمن أشكالا أخرى من سبيل الله عز وجل. دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، على أهلك يعني وأولادك وأسرتك. يعني خلي بالكم من هذه الدنانير، وطبعا مش مقصود به العملة بحد ذاتها، إنما المقصود به الإنفاق، دينار أو دولار أو ريال أو جنيه، وده طبعا مفهوم لحضراتكم. لكن نرجع تاني للحديث ونتوقف معه. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك. كل هذه النفقات فيها أجور وفيها ثواب وفيها حسنات عند الله سبحانه وتعالى، لكن مفضلة فضل الله بعضها على بعض. أعظم هذه الأنواع من النفقات، أعظم أحسن هذه الدنانير المنفقة، أعظم الوجوه وأفضل الوجوه للإنفاق هو ما ختم به النبي صلى الله عليه وسلم حديثه هذا. وبقوله تاني من الأول، عدوا معايا هذه الأنواع من النفقات وهذه السبل وهذه الدنانير. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، الحديث طبعا في صحيح مسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. طب لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا هذا الكلام الرائع الجميل البديع المرتب الذي هو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم هذه من معجزاته البيانية والبلاغية، أن يقول الحديث اللي عبارة عن جملة واحدة أو سطر واحد في ورقة، لكنه يشرح في كتاب ويتكلم فيه الوعاظ والعلماء والدعاء الكثير والكثير والكثير. لكن شوف النبي صلى الله عليه وسلم يرسم لك هذه الصورة، دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجرا. اللي بيبصوا بقى المسألة الأجر، اللي بيحتسبوا أنه كده كده ينبغي أن ينفق، يعني النفقة على الأهل واجبة وهي حق على الرجل لأسرته ولزوجته ولأولاده، ومع ذلك مع هذا الحق إذا ابتغى به وجه الله سبحانه وتعالى ورأى هذه المفاضلة تذكر أن هذا الدينار هو من ورائه أعظم الأجور. والنبي صلى الله عليه وسلم يستخدم كلمة أعظم، أعظمها أجرا يعني ثوابا مثوبة الذي أنفقته على أهلك. هذه دعوة تحفز أي إنسان يبخل على أسرته أنه يحرم نفسه، مش بيحرم أسرته، إنما يحرم نفسه من أعظم أنواع المثوبات وأعظم أنواع الأجور. يا جماعة هذا الكلام دين، والإنسان الذي يعني في قلبه شعاع من نور لابد أن يتأثر بهذا الكلام، ولابد أن يستحضر المثوبة والأجر، لأن دي دوافع غيبية تجعل الإنسان يتعب ويكد ويشتغل ويكسب الأجر والمال وهو مستمتع بهذا التعب، لأنه يبتغي من وراء ذلك إسعاد أسرته وإرضاء الله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد. المسألة دي لابد أن تكون حاضرة في ذهن كل رجل، كل أو عن المسؤول الأول على عن أسرته، وبالتالي أيضا تدخل المرأة في هذا الأمر إذا ألمت بها الظروف أو تكسبت وأرادت أن تنفق على أولادها إذا كانت ليس لها عائل ينفق عليه. عايز أقول لابد أن نستحضر هذا الأمر جيدا، ومعنا مجموعة من الأحاديث عايزين نعايشها لنتذكر هذه المهمة الكبرى. ناخد اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. أستاذ كارم السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كارم يا مرحبا،
ازاي حضرتك؟
أهلا بيك
مصطفى، الله يكرمك، الله يبارك فيك. طبعا أنا بصراحة المشاركة بتاعتي سريعة إن شاء الله فيما يتعلق بالأمر مصاريف البيوت، لأن يعني حضرتك يعني كما تعلم في المساجد تأتي مشكلات كثيرة من الناس، النساء، يعني إغفال الزوج وتغاضيه عن إنفاقه على أسرته وعلى أولاده، والشكاية دائما من كثير من النساء بأن الزوج بخيل أو الزوج مع غناه لا ينفق ولا يعطي ولا يهتم. والحقيقة دي مشكلة يعني ترجع كما أرى، ولعلك توافقني في الرأي إن شاء الله عز وجل، ان ترجع الى فقدان الزوج الرؤية الاسلامية الصحيحة. يعني الله عز وجل يعني جعل هذا الامر هو شق القوامة. كما قال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. فجعل شق المكتسب والشق الخلقي. الخلقي طبعا ده هذا امر يعني الى الله عز وجل ما قاله. لكن المكتسب ان الرجل يعطي المال ينفق المال والمرأة تكون تحت قوامته من هذا الجزء أو من هذا التصور. كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وحديث آخر فيه كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت أو من يعول. فرجل يعني يتغاضى ويهمل جانب الإنفاق على الزوجة وعلى الأولاد ويريد حق القوامة عليها وعلى أولاده ويعني برم شنباته زي ما قلنا في المرة الماضية، يعني أن رجل يعني أقل ما يقال فيه أنه عدم الرجولة الحقيقية وعدم يعني حتى الذكورة. ويعني في المقابل وفي الاتجاه الآخر الزوجة عليها أن تكون يعني حكيمة في إنفاقها أو في الإنفاق على الأسرة من خلال المصروف البيت الذي يعطيه الزوج إليها. وأنا يعني في عجالة سريعة أذكر وصية أو جزء من وصية لامرأة عربية لابنتها عندما طلبها ملك من ملوك اليمن وأرسل المهر إلى أبيها ليجهزها وتحمل إليه. فقالت لها وصية منها في سطرين بالضبط تقول له والإرعاء على نفسه وحشمه وعياله، فإن الاحتفاظ بالمال حسن التقدير، والإرعاء على العيال والمال والخدم حسن جميل حسن التدبير. فمن جانب الرجل عليه أن يكون منفقا سخيا في غير ما إسراف، وعلى المرأة أن تكون حكيمة تقية ورعة وذكية في استعمال هذا المال وفي إنفاقه على الأسرة من غير أيضا تبذير ولا إهدار، لأن كثير من الرجال يشتكي لا سيما في بعض المناطق التي يعني تحتل مكانة معينة اقتصادية، يشتكي الرجال من إسراف المرأة بشكل بشع غير محسوب وغير محمود وغير مطلوب حتى تعود على الرجل بالخسارة وبالوبال. طبعا أنتم أهل هذا الكلام أكثر مني لعلكم، ولكن أردت فقط أن أوصل رسالة إلى الرجل أن يتقي الله عز وجل وللمرأة أن تتقي الله عز وجل وأن يعود كلاهما إلى الدين القويم وإلى الفهم السليم للإسلام. وأشكر لك هذا
شكرا أخي كريم، جزاك الله خيرا. ويعني رؤية ثاقبة الحقيقة وجميلة وقريبة من الواقع الذي نعيشه. احنا بنقول احنا هنا مش بنعلم الناس ازاي تصرف ازاي تدير حياتها، هذه مسألة يعني اهلها خبراء بها، كل واحد قادر ازاي يدور العملية المالية وازاي يصرف على بيته وازاي يعني يعطي زوجته المال الذي تنفق به على البيت. يعني دي مسألة، وإن كنت أود أن أطرحها للأسئلة يمكن قبل ما أدخل الحلقة استشرت عملت استبيان سريع مع المخرج ومع الإخوة المصورين المتزوجين حديثا وقديما شوية، يعني تفضل مين اللي يصرف على البيت؟ وإحنا كل متفق على أن الزوج هو الأصل في أنه هو الذي ينفق ويدبر شؤون البيت، لكن ما بنقولش كده مين اللي يكسب المال، من الذي يتولى المصاريف. فاختلفت الآراء وشريحة من المجتمع اللي احنا عايشين فيه واللي بيحصل في الدنيا كلها، ان الزوج احيانا هو اللي بيبقى مع الراتب الشهري او المال هو الذي ينفق على حسب ما يتكلف البيت او المعيش، واحيانا زوج يعطي راتبه او ما يتكسبه لزوجته لأنه يثق في حكمتها ويثق في دينها ويثق في أمانتها. فيعني تقوم الزوجة بتدبير الشؤون المالية للبيت من خلال المال اللي الزوج ادهولها وكانت أمينة عليه. فإذا بربك سبحانه وتعالى يبارك في هذا المال الذي في هذه اليد الأمينة، تحوش له منه تشتري له حتة أرض زي ما بنشوف، وهو لا يدري يعني منين الحاجات دي عملتها. هذه بركة المرأة الأمينة الجميلة التي إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. معنا اتصال. السلام عليكم. أختنا فاطمة من فرنسا، مرحبا. السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا مرحبا
دكتور مصطفى.
أهلا بكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا دكتور أنا أتصل بكم اليوم وجزاكم الله خير عن كل هذا البرنامج لأنه مهم جدا ويساعد الأسر المسلمة. مشكلتي أني تزوجت من زوجي وكنت مطلقة وكان معي طفلان, وفي الحقيقة أنا أحببت هذا الزوج وكان فقيرا.
نعم.
فتعبته كثيرا في أول زواجي, يعني حتى المهر أنا اللي يعني حتى أهرب من المعصية كان لابد أن نتزوج, فتدهمني وضعه المادي فساعدته كثيرا والحمد لله الآن تحسن الوضع وما إلى ذلك, ولكن الآن بعد أن عمل وله مال وما إلى ذلك لا ينفق علينا أبدا. فأنا التي أنفق, أنا التي يعني أقوم بالواجبات, يعني كراء البيت وكل كل شيء هو لا ينفق, يقول لي يعني وأنا أعمل طبعا, أنت تعملين لأطفالك, أنا لست هنا في فرنسا لأعمل لأخدم عليك وعلى أطفالك, أنا لي عائلة ولمستقبل, لا شيء, أنا التي أنفق يعني طب أكل وكراء ولبس كل شيء يعني زوجة, وأريد أن أحافظ على زواجي, ولكن كيف أتعامل مع هذا الزوج؟ يعني يحز في نفسي.
نعم.
طيب. يحز في نفسي. نعم.
أنا هرد عليك يا أخت فاطمة حالا إن شاء الله. أختنا أميرة السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بقول لحضرتك لو سمحت يا شيخ, أنا دلوقتي أنا يعني أنا متجوزة دي سنتين ومعندي طفل وأنا الحمد لله يعني أنا بشتغل ووظيفتي كويسة وبقبض كويس والحمد لله, أموري أنا الشخصية كست يعني ميسرة الحمد لله, وربنا كرمني في حاجات كتيرة الحمد لله, وبرضو بكمل دراستي وكل حاجة كويسة. لكن أنا مشكلتي بقى الأساسية أنا إن أنا من ساعة ما اتجوزت وأنا جوزي تقريبا يعني ما بيستقرش في شغلانه شهرين ثلاثه بالكتير قوي.
ليه؟
وطبعا لما بينتقل من شغلانه
ليه يا استاذه اميره ليه يعني ايه
السبب؟ انا معرف انا مش عارف, انا هقول لحضرتك على حاجه بالامانه, ممكن يكون سوء معامله منه مش بيعرف يتعامل, وقت كتير جدا ممكن يكون سوء حظ, هو انا بس انا بحس ان هو مش بيعرف يتعامل كويس يعني في مع المديري مع مديره في الشغل مع زمايله, انا مش عارفه ليه دايما بيحصل كده الله اعلم, بس يعني هنرجع مثلا 50% او 60% من اسباب عدم استقراره ليه هو مثلا.
طيب انت مش بتتناقشي معاه في المساله؟
انا الحمد لله العلاقه ما بيننا طيبه, بس ممكن انتقاله من مكان لمكان دي بتسبب لنا مشاكل كتيره جدا في البيت. اولا انا ما عنديش مشكله من نقطه الانفاق, بس انا كل مشكلتي ان هو انا نفسي استقر في مكان واحس بالامان, لان انا مش دايما حاسه مش حاسة بالأمان خالص من النقطة دي, ومش مكتفية يعني مش راضية بأن أنا بس اللي أكون دخلي أفضل وظروفي أحسن وكده, أنا كان نفسي يبقى هو القائم على أمور البيت يعني.
طيب هو هل بيعتمد, شايف أن هو الحكاية دي لأنه معتمد عليك في القصة؟
بصراحة لا مش بيعتمد, حتى لما بيشتغل ما فيش مليم بيكون في جيبه, كل الدخل اللي بيدخله بيحطه في البيت, وهو حاليا من ساعة ما احنا يعني ما ربنا رزقنا الطفل هو بيحاول يستقر, بس برضه بتحصل له عراقيل جامدة جدا في شغله, وطبعا من انتقاله من مكان لمكان ده بيسبب مشاكل مادية لانه بيبدأ من اول وجديد.
هو عموما يا اخت اميرة, هل زوجك حساس في علاقاته بالناس, حتى جيرانه واصحابه, يعني شخصيته ليها ملامح معينة؟
بياخد الامور على اعصابه دايما جدا وبيتعصب من اقل حاجة وبيفهم غلط. بيفهم غلط الناس ومش بيقبل نصايحي, يعني لو انا قلت له مثلا طب استحمل هو يعتبرها ان انا باجي عليه.
طيب.
قبل انه يشتغل
يعني نقدر عنده يعني ضعف في ثقته بنفسه شويه
ممكن, بس انا شايفه انها مش مبرره يعني
هي.
يعني مش مدعومه بحاجات قويه يعني, فانا معلش يا شيخ انا الموضوع ده مؤرقني جدا نفسيا, مهما كنت ناجحه ده شيء مش مسبب لي سعاده, لان انا مش خايفه في يوم من الايام يحصل بينا انفصال بسبب النقطه دي, وخايفه على مستقبل ابني وخايفه على حياتنا, في حين ان انا اقدر اكفي بيتي واكفي ابني, بس انا ده مش راضيني, وهو مش متقبل يعني ان هو يقعد في البيت مثلا وانا انفق, لا هو مش حابب برضه ده, بس انا عايزه
اللي جاب كلمه الانفصال في النص, يعني المشكله ابعد ما تكون عن القصه دي, يعني انا عايزك تشيل الـ 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 الكلمه دي من ذهنك تماما.
انا عايز اقول لحضرتك
مش مشكله بعيده قصه الانفصال.
انها نقطه الانفاق دي مش مشكله عندي بالمره.
طيب كويس.
انا المشكله عندي ان انا مش حاسه بالامان، حاسه ان انا مش مستقره، مش حاسه ان ابني في يوم من الايام هيكون مبسوط ان ده باباه يعني. فده شيء مؤرقني، وانا انا انا بجتهد على قد ما اقدر، لكن انا حاسه ان ومش انا مش حاسه انه مقصر ولا حاجه.
نعم.
بس حاسه برضو انه مش على قدر الاجتهاد الكافي.
تمام.
فانا كنت عايزه يا دكتور، عايزه كلام يريحني، لان انا تعبانه جدا جدا جدا، وانا صبره. بس حضرتك تفتكر ان الصبر يعني انا ممكن اكل في يوم من الايام وانفصل او حاجه؟ انا بصراحه خايفه ومش عارفه اعمل ايه، وكل ما بشتغل انا مش بكون مبسوطه، لان انا ببقى مستنيه في اي لحظه انه هيسيب الشغل، وكل يوم الاخبار النهارده، طب انت كويس ولا لا، طب في مشكله حصلت، في اي شغل يمسكه، ده حياتي معاه كل يوم.
ما فكرتيش تقولي له اسمعيني
يعني
بس هقول لحضرتك، ما فكرتيش تقولي له انا بفكر اقعد بقى تعبت واسيب الشغل؟
انا ما اقدرش، ممكن يقول لي اقعدي وانا هصرف عليكي وانا متحمل، بس تعيش
الواقع غير كده. آه.
وانا ما اقدرش اعمل كده يا دكتور خالص.
مغامره يعني.
نعم.
هتبقى مغامره يعني البيت.
ما اقدرش اطلاقا، ما اقدرش، الحياه قايمه تقريبا 90% على اساسي، ما اقدرش اقول كده، وهو عارف ان انا مش هقدر اعمل كده. لان انا بدرس وبصرف على دراستي، وان انا ابني بيروح حضانه وبصرف على مصاريفه واكله، ومش معتمد على دخله هو بالمره، دخله شيء ثانوي بالنسبه لي، شهر او شهر لا.
تمام.
فانا مش، انا زي ما قلت لحضرتك، انا مش باصه لنقطه الدخل، انا باصه لنقطه الوضع يعني هيفضل كده لحد امتى.
مفهوم.
انا حاسه يا دكتور ان حاسه يا شيخ ان مفيش امل في استقراره في مكان، وده شيء بيعمل لي رعب. فانا مش عارفه، انا بصراحه تعبانه جدا جدا جدا، ونفسي حضرتك تريحني، ونفسي حضرتك تدعي له.
طبعا هدعي له، وانا اتمنى
كل النهار بتدعي له.
انا اتمنى انه يكلمني، اتمنى ان احنا نتواصل مع بعض، لو يعني ما يزعلوش الكلام ده ان شاء الله. طيب
ما اقدرش اقول كده قدامه.
لا لا خلاص خلاص، انا بقول بتمنى
يعني. بالمناسبه يا شيخ معلش، هو كمان بيشتغل في حته في الفنادق، وده شيء انا مش راضي عنه بالمره كمان، حبيت اقول لحضرتك الموضوع
عموما ده. عموما ما بيستقرش في مكان انت.
نعم؟
دي المشكله الاساسيه. يعني المشكله الاساسيه ان هو ما بيستقرش في شغل.
اه بصراحه. اه
دي المساله الاساسيه. طيب حاضر. احنا طبعا اختنا الاخت فاطمة اللي اتصلت من فرنسا بتدينا بعد في مشكلة ان تزوجت هذا الزوج، صحيح كانت مطلقة ومعها طفلين، وهذا ليس عيبا، انما كلما مرت المرأة بظروف يراها الناس يعني اقرب الى ان تكون ضعيفة او مكسورة الجناح، يقف الاسلام جنبها ويقول لنا تنصرون وترزقون بضعفائكم، استوصوا بالنساء خيرا. يعني المرأة لوحدها تحتاج إلى وصية، وهي في كامل العافية، العافية النفسية والاجتماعية والبدنية وما إلى ذلك، كونها امرأة لها مكانتها في الإسلام، كن يمر بها ظروف اجتماعية تحتاج إلى عون اجتماعي ودعم نفسي وشرعي إلى أقصى ما يكون. لازم نحط المسألة دي في اعتبارنا، مسألة أن المرأة دي مطلقة ولا ظروف، يعني هذا ليس عيبا في المرأة، لأن ده يعني يحق ويمر بأي حد في المجتمع، فهذا ليس عيبا، إنما دي نظرة مجتمع ربما لا يزن الأمور، أو بعض الناس يعني لا تزن الأمور بميزان الشرع، فيغلب العرف، وربما يكون العرف فاسد النظرة الشرعية الصحيحة. دي الأول مقدمة للمسألة دي. أختنا فاطمة بتقول إنها وقفت جنب هذا الزوج بفلوسها بمالها، حتى فتح الله سبحانه وتعالى عليه، فإذا به يتحول يرد هذا الجميل ببخل شديد وأنانية شديدة كما قالت والعود عليها، فلا ينفق عليها ويترك لها الأمر. هذا نوع من الطمع الرجالي البشع، يعني الزوج هي اللي وقفت بجانبه وأعطته المال، ومن خلال هذا المال كان نواة للمشروع اللي عمله أن ربنا سبحانه وتعالى فتح عليه، هل يكون رد الجميل بهذا الشكل؟ هذا نوع من قلة الوفاء لهذه الزوجة، وخصوصا بقى في بعض الأزواج يستغل لحتة خطيرة جدا، أن الزوجة عايزة تعيش. كلمة عايزة تعيش دي كلمة مدرجة في مجتمعاتنا العربية، الزوجة مش عايزة، خصوصا كانت مرت بمشكلة بطلاق قبل كده ومعطف، عايزة الحياة تستمر، مفيش مبرر غير ان هذا الزوج اللي ربنا اكرمه بهذه الزوجة اللي وقفت جنبه، غير ان هو يشيلها على رأسه زي ما بنقول، يحمد لها فعلها ويشكرها ويقف بجانبها، واذا استطاع ان يرد لها ما لها فهذا دين في رقبته، وهي مش بتطلبه بده، لكن على الاقل يا اخي تذكر ان هي دي المرأة اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها سبب فيك، كانت فتحت خير عليك في هذه الظروف اللي انت كنت بتمر بيها، خدتك فقير، فلماذا هذا التنكر ونكران الجميل؟ والقاعدة في ديننا وفي كتاب ربنا وفي سورة الرحمن، السورة المحببة الى نفس كل موحد، هل جزاء الإحسان الا الإحسان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فدي مسألة صعبة على النفس، ومن حق أختنا فاطمة تكون يعني تشعر بهذا الجرح، لكن استعيني بالله سبحانه وتعالى قدر المستطاع، وتفهمي مع هذا الزوج، واسأل الله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا أن يغنيك عن الخلق أجمعين حتى عنه، ويعني يفيض عليك من فضله حتى يهديه الله سبحانه وتعالى، وتذكر هذه النعمة التي أعطاه الله سبحانه وتعالى. على المهم ربنا لا يصيبك في جسدك ولا في أولادك ولا في مالك بأي سوء يا رب العالمين. الأخت أميرة طبعا بتعاني من مشكلة، يعني مش عايز أقول كثيرا من مثل هذه المشكلة ترد إلينا، عدم استقرار الزوج في عمل معين، عشان كده بنقول المسؤول الأول عن الإنفاق على البيت هو الزوج. الزوجة الموظفة اللي عندها مال إذا شمت من زوجها في الأول، وأنا مش بقى أطلق صيحة تحذير عشان الناس ما تعيش بقى في ظنون وشكوك، لا كلامي هنا منطلق من الحالات اللي احنا بنشوفها من أول الأمر، إذا رأت في من زوجها إنه أو المتقدم لها بيتكلم عن وظيفتها وإنه عايزها تقف جنبه وإنه لا ما ينفعش، شوف في حاجات حتى في فترة الخطوبة وفترة العقد والحاجات دي بتظهر أطماع هذا الزوج، نقول لا بد إن احنا نعمل عملية مراجعة، لأن الأخ جاي يعتمد على زوجته، وزي ما بيقول هي برغم إنها موظفة أخت أميرة ووظيفة محترمة وكويسة ولها دخل جيد، وحتى بتنفق على البيت وتنفق على دراستها خاصة، يعني بتجتهد في هذا الأمر، ومع ذلك عايزين ناخد بالنا إنها بتقول أنا مش حاسة بالأمان، يعني الكلام ده حتى هنقوله زوجة اعتمدت على نفقات زوجها مع إن ده واجب عليه إنه ينفق عليها، ملهاش وظيفة ملهاش شغل ولا آخره، لكن حتى وهي موظفة وهي يعني لها دخل برضو مش حاسة بالأمان، لأن بنقول للزوج أنت صمام الأمان لبيتك، خصوصا من ناحية الإنفاق، يا أخي اشتغل اطلع وما ترجعش بحاجة، يعني ابذل وسعك فالله سبحانه وتعالى سيبارك لك، لكن ما تقعدش كده مش كل يوم في شغلانة، اشتغل، ما فيش شغل ما فيهوش مرارة ما فيهوش مشاكل، كل الدنيا كده، والاحتكاك بالناس، النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير ممن لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم، فالمسألة ما محتاجة شيء من تجديد الطاقة والتحمل والتركيز في عمل واحد، السنوات اللي بتمر في هذا العمل بتكسبك خبرة، بتخلي ليك مكانة في الوظيفة اللي انت كنت فيها، حتى لو ضاقت بك هذه الوظيفة تبقى على الأقل خدت خبرة، هتبقى غير اللي متقدم لمثلها في مكان آخر، هتبقى أنت صاحب معاك سي في محترم، معاك يعني سيرة ذاتية جيدة أنك اشتغلت في هذا المكان، فإنما أنت تهدد وتبدد الطاقة النفسية لزوجتك والبيتك بسبب تنقلك وعدم استقرارك، عندك حق، لكن قدر المستطاع، ما بتقولي ان هو انسان طيب، انسان فيه ايجابيات، والاخر في مشكله بقى في الشخصيه، ان زي ما قلت لك انت بتقولي حساس بيتعصب بسرعه في امور معينه، حاولي تاخدي بايده، وانا الحقيقه ذكرت زمان ان الدكتور محمد شرف هو طبيب محترم ذو خبره، له كتاب قراته من الكتب الجميله اسمه الشفاء بالعمل، وبيثبت فيه ان فعلا ان احيانا كثير من امراض الاكتئاب بتيجي من البطاله، واحيانا بتيجي من الكسل، والمشاكل كلها مدخلها من هذا الامر. الزوج لما بيخرج ويعفر اقدامه بالتراب في سبيل الله ويخرج من بيته مهاجرا الى الله سبحانه وتعالى ويبيت كالا من عمل يده، النبي يقول من بات كالا تعبان من عمل يده بات مغفورا له. يعني القصة بقى مش قصة صلاة ولا قراءة قرآن ولا عبادات محضة، لا ده حتى العمل الشغل باب الشغل طبعا الحلال باب من أبواب مغفرة الذنوب. عشان كده بنقول لازم نتذكر المثوبة والأجور عشان تجدد طاقتنا في العمل ومعاسفة هذه الحياة وحماية بيوتنا من هذه التهديدات والإحباطات النفسية. معنا اتصال محمد من سوريا. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام.
مرحبا بك. أهلا وسهلا.
اهلا بك يا شيخنا.
اهلا بك.
انا بدي اطرح قصتي يعني، وممكن انه تنصحني او شو اعمل يعني مع زوجي.
تفضلي.
يعني قصتي يعني انا صار لي تقريبا سنتين من زوجي، زوجي ثاني انا.
نعم.
وكمان بالنسبه لي زوج ثاني هذا. ويعني ما عشت عنده فتره طويله، كانت كل فتره يعني فتره قصيره وازعل وارجع يعني اروح وارجع، يعني حتى نحت مع لا حياة زوجية كمعاشرة ما أخذ حتى كمصروفك يا زوجي ما كان مستوفي، فكنت دائما ما أتحمل الوضع ويعني أزعل وأروح على بيت حتى مش أهلي، يعني مسافرين بلد ثاني أروح أقعد عند عمامي وعند إخوالي.
بيفضل زوجته الأولانية عليك يا أم محمد؟
آه يفضل زوجته الأولانية علي. وهو أحد السبب إنه هي زوجته الأولانية ما بتنجب مثلا، وعشان أنا عندي زواج صادق ومنجبة وما أنجبت.
تمام.
ف يعني كان ما اعطينا هي حق، لا حق كزوجية ولا حق كبيت يعني انه يكون مسؤول عني، يعني اهلي كان وضع مرتاح ممكن كان يساعدوني الفتره الثانيه، يكون يعني المصروف الشخصي من اهلي، حتى التليفون اللي بتكلم اهلي لبرا يكون من المصروف الشخصي اللي بيبعثوا لي اياه. بعدين اخر شيء انا يعني تعبت بالحياه، يعني تقريبا سنه كامله يعني اسمي كنت موجوده في البلد عنده متقطعه، يعني سافرت بعدين عند اهلي وطلعت.
نعم.
يعني طلعت وانا هو طلعني من البيت قال لي انا خلص روحي وبعدين انا بشوف شو بدك. بعد اسبوعين قلت له انت شو قصتي؟ قال لي انا بدي انهي بس، هيك حكى لي. فانا حملت شنط بدون ما اقول له بدي اسافر وسافرت على اهلي. صار لي هلا انا سنه ونص عند اهلي.
سنه ونص؟
ما وبعد يعني شهرين وشوي اتصل قال لي انا بدي اياكي. وما سأل يعني عن مصاريف ولا عن أي شيء ولا عن أي احتياجات لإلي، إنه يعني أنا مو أهلي مو حاجة، بس إنه هو يكون مسؤول عني كزوجي ما في، حتى التليفونات يعني قليلة جدا إنه اتصال، يعني إنه اتصال أتمنى كزوجي على أساس إنه بدي يعني كل فترة يقول لي انزلي هلأ بعدين هلأ بعدين. بعدين زرع لزوجته، عملها زراعة وحملت زوجته هلأ. وهلأ يعني بقول له طب يعني أنا شو، بقول لي بتستني لتولد. هلا زوجته لسه بالاشهر الاولى للحمل، طب انا شو انت كزوجه؟ لا ما ترفي كزوجه طبيعيه ولا حتى تنفقه ولا يعني حتى انه يقابلني مشاعر، هو بيقول لي بيحبني بس ما بعرف اذا هذا صدق ولا كذب.
طيب انت شايفه ان يا ام محمد زوجته الاولى هل ليها سيطره قويه عليه بعد زواجه منك؟
هو كرجل بتحس رجل صاحب كلمه بس بالعواطف كعاطف مؤثر عليه. العشرة يعني 12 سنة كان عاش مع زوجته الأولانية، كعشرة هو يعني حفظها كعشرة لإلها
طب كويس هذا. احنا ما بنقولش انه يمكن، لكن انت يمكن عشان ترددت على بيت اهلك ويعني غضبتي زي ما بنقول بالمصرية العامية المصرية كتير، يعني تركت البيت ما تحملتيش الظرف في اوله، هل ممكن ده خلاه؟ طبعا ده مش مبرر يعني ولا عذر له، لكن ممكن يبقى ده سبب انه خلاه يعني اهملك شوية او خلاكي زوجة استثنائية يعني؟
لا بالعكس، يعني انا اوصل المرحلة يعني من تقصيره تجاهك في كل شيء، يعني هو في بيته كأكل وشرب يعني حرام، يعني واحد يحكي له مثل بقول له اللي عليه كريم بيه طعم ما بيجواني
كويس،
كمصروف كمرأة انه اتطلب ما مسمح لي. يعني انا يعني مثلا كنت انا في بلد واهلي مش موجودين، يعني انا بعتبر غريب لازم يحتضن انه هو تزوجني على اساس انه انا يعني لا خلفة، يعني حقي كمعاش زوجي ما كان يعطيني اياه عشان حتى انجب. وما حتى علاج، انه علاجي لانجب انا ما يعالجني، اهلي بعثوا لي علاجي مع ان انا ما عندي مشاكل، يعالج زوجتي الاولى وهي 12 سنه يعالجها انه يقول الدكاتره هي غير منجبه. وما هيك انا كنت متقبل الوضع وكثير تعاملت يعني بما يرضى الله، انا الحمد لله متربي ببيئه دينيه ومحترمه وتعلمت من خافه الله ورضا الله في كل شيء. يعني هو انسان عادي، يعني ما اقول لك انسان متدين، انسان كالناس العاديين يعني. وتعلمت بما يرضي الله بس, وصبرت اخر شيء يعني بعد انه تعلمت انه ما اطلع من بيته. قعدت 3 شهور وانا ما اطلع من بيته, ومع انه كان كثير يزيد علي الاهانه وانه يفضل زوجته الاولاني علي وكل شيء, والاخير هو يعني لما شاف كثير انا صابره وهجرني قال لي روحي, بس ما قال لي بدي طلعني. انا بس اتصل يعني قلت له يعني انا لازم يعني انا ما كان اهلي موجود, كنت نايم عند اخوي او عمه, بتعرف انه مش اهل هذولا. فانا اتصلت فيه قلت له شو بدك يعني, بدك ياني ولا ما بدك؟ قال لي انا بدي انهي. فده يعني ده بس ما خبرته عن سفري, حملت حالي وشنطتي وسافرت. بعدين بعد ما وصلت قلت له انا سافرت لاهلي ونسى على اساس الطلاق. بعد شهرين بقول لي لا انا بدي اياكي, وضل هالحكي انه لسنه ونص لهلا.
طيب. انا 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 فهمت انا ام محمد, فهمت مجمل المشكله يعني. نعم. طيب اختنا ام ندى من سوريا الى بني سويف, معلش على التليفون شويه, اتفضلي. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حضرتك انا كنت عايزه اخد راي حضرتك في مشكله.
اتفضلي.
حضرتك انا كان يعني كنت سائله في دار الافتاء وقالوا لي ان يعني دخل جوزي عشان هو بيشتغل في العداء حرام. فانا ماليش مصدر رزق تاني, ف انا مش عارفه يعني هو انا مشتركه معاه في الاسم رغم ان هو يعني هو حاول كذا مره يدور على حاجه تانية يعني, بس ربنا ما وفقوش يعني. ومش عارفه هل انا كده يعني ان انا طبعا عايشه انا وبناتي وهو بيصرف علينا, هو انا كده مشتركه معاه في الاسم؟
طيب هجاوب. اولا دي يعتبر يعني فتوى, احنا دائما بنتكلم في الاستشارات الاجتماعيه والنفسيه وما ذكرت الفتاوى لها مكان, لكن هقول لك ان العلماء قالوا في هذا الامر انك انت يعني لا اثم عليك, هو المسؤول على النفق, طبعا مسؤول ان يعني ينفق عليك من حلال, ان تطعمها مش مجرد الاكل من اي مكان تاكلها تشربها تلبسها, لا ينبغي ان ينفق عليها من حلال تزول. روى الطبراني والبزار ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4, ومنها وعن ماله, من أين اكتسبه وفيما أنفق, كسب منين حلال أو حرام, ومش بس كده وصرف فين. فمصدر الكسب ووجهة الإنفاق مسؤول عنها العبد أمام الله سبحانه وتعالى. لكن الزوج المسلم لا يطعم أهله إلا من الحلال, وعليك أنك تذكريه بهذا وتسألي له عن يعني أي شغلانة شريفة حتى لو كانت أقل من هذا, المهم تكون شغلانة حلال, وده الأساس, لأن الشيطان يزين الحرام ويحول الأمور إلى ضروريات وخلاص وفي أولاد طب أعمل إيه. لا, ونسعى إلى أن نرضي الله سبحانه وتعالى, إن الله طيب لا يقبل إلا طيبه, وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين, فقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات, كلوا من طيبات ما رزقناكم, كما قال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات. فالله سبحانه وتعالى أمر المرسلين وأمر المؤمنين من ورائهم أن يأكلوا من الحلال الطيب. طيب مسؤوليتك إيه؟ لا مسؤولية عليك إلا بالتذكير انك انت ستحاسب عنه, وتحاول تساعديه انه يعني يبحث عن عمل حلال, والا فلا حرج عليك كما قال العلماء. الحقيقة طبعا الوقت مع حضراتكم جميل وممتع, ومهما كان في كلام عن المشاكل, لكن عايز اقول النماذج اللي حصلت الان والاسئلة اللي وصلت والاتصالات زي ما حضراتكم قلتوا والسادة المشاهدين سمعوا معانا, ان فيها جانب من الراجل فقد او بعض الرجال فقد دوره في الحياة مع بيته, او حصل اختلال في ميزان الرجولة, انما على الزوج ان يعلم انه مسؤول امام الله سبحانه وتعالى, كما قال اخونا كارم اتصل من اول الحلقة, كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوت او ان يضيع من يعول. فمن باب الضياع تهديد الامن النفسي للزوجة وللأسرة وللبيت. كذلك اختنا ام محمد اتصلت من سوريا, طبعا وقعت في ظلم كبير, واحنا بنقول يا جماعه موضوع الزوجه الثانيه وتعدد الزوجات هذا باب من ابواب العفه, هذا باب من ابواب الفضل, هذا باب جديد من ابواب الحسنات والثواب, لا يكون أبدا بابا من أبواب الإثم، لا يكون أبدا بابا من أبواب الظلم، لا يكون أبدا باب من أبواب تشويه الإسلام وفتح حناجر العلمانيين وغيرهم من اللادينيين على الإسلام في قصة تعدد الزوجات، وكأنها يعني عورة، كأنها بيوت من والعياذ بالله من الحرام تفتح. لا، ينبغي أن يكون الرجل الذي سيفتح بيتا جديدا أو سيرتبط ارتباطا جديدا إذا كان أهلا للعدل، أهلا لأن يعطي كل ذي حق حقه، فليخدم على هذه الخطوة. عارف نفسه أضعف من هذا ولن يوفي الزوجة الجديدة أو لن يوزع قدر يتقي لا ما استطاع إلى ذلك سبيلا، لن يستطيع أن يعدل، فيحجم عن هذا لأنه داخل في مسؤولية أمام الله تبارك وتعالى. هذه الزوجة التي لا ينفق عليها ويعتمد على أن أهلها بيساعدوها من أول أمر وخلاص، زي ما بنقول كده مكبر دماغه وتروح تيجي ويقول لها كل اللي تاخده منه في النهاية أن أنا بحبك ومرتبط بك، مفيش أي دليل على هذا الحب، ينبغي أن يتقي الله سبحانه وتعالى. طب تعمل إيه الزوجة؟ تنفجر؟ لا، تحاول مرة أخرى تذكره بالله سبحانه وتعالى، حتى إذا يعني علمت منه أنه لن ينصلح ولن تستطيع أن تستمر في زوجات عندها قدرة على التحمل وتمشي الحياة، يمكن يهتدي في هذا الأمر. إنما إذا بلغ الأمر ذروته ونهايته فلها حق الاستمرار أو الانفصال، وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته. ودي مش دعوة للانفصال، لا، ده ان احنا بنقول علينا اولا ان نصبر، استعينوا بالصبر والصلاة، علينا ان نحاول ان نفتح بدعائنا بابا للإجابة واللجوء الى الله سبحانه وتعالى، والقلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، والا فليس الزواج سجنا للمرأة مؤبد، سجن المرأة المظلومة المقهورة التي ليس لها متنفس، إنما الإسلام جعل حلولا لكل مشكلة في هذه الحياة، لكن علينا أن نبحث عن ما يجعل هذه الحياة دائما مستمرة. مخرجنا حمد السيد قال لي من شوية نختم، لكن اسمح لي أختم بهذا الحديث الذي ذكر الرجال بالنفقة عن ابن مسعود البدري رضي الله عنه، أبي مسعود البدري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة. رواه البخاري ومسلم. ليلتكم مباركة وسعيدة، وهمومكم يعني مقضية بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى في ختام هذه الحلقة أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، ولا يجعل فيما بيننا ولا في من حولنا ولا في من يشاهدنا ويسمعنا من المسلمين والموحدين شقيا ولا محروما ولا مطرودا ولا مكتئبا ولا حزينا يا رب العالمين. ربنا يسمعنا الآن وفي كل آن، نسأله عز وجل أن يملأ قلوبنا وبيوتنا رحمة وعلما وبركة وهدوءا وسكينة واستقرارا، إنه ولي ذلك ومولاه. أشكر لحضراتكم هذه السهرة المباركة، وحتى نلتقي في الأسبوع القادم بإذن الله تبارك وتعالى. أشكر في نهاية الحلقة معدها أحمد الصعيدي ومخرجنا حمدي السيد، جزاكم الله خيرا وأشكركم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد عليه الصلاة والسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.